بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى. وبعد، فإنه من المعلوم أيها الإخوة أن ثمة امتحان في نهاية الدورة لما تم استماعه وشرحه، وإن الذي ينبغي أن يوضح ويبين هو أن الحاضر لهذا الدرس ليس كغيره، فإن الإخوة سألوني، أي بعض الطلبة، أنه لا يستطيع أن يحضر، فهل يكتفي بالإجابة على المتن أم لا؟ فأقول الشرح أو لا. ولهذا سوف نذكر في كل مسألة في الامتحان عن الراجح قول المؤلف والراجح في المسألة، حتى يتميز من حضر على من لم يحضر. وقد قال يزيد بن هارون الإمام المحدث المعروف: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. نبدأ في باب الآن، تفضل الشيخ بندر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه، والنقدين وما ضبب أو كفت أو موه بهما إلا ضبة يسيرة بفضة. ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والحمائل والران والخف، ومن الذهب القبيعة وما اضطر إليه كأنف وربطة سن، وللنساء منهما ما جرت عادتهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: باب الآنية. الآنية جمع إناء، كسقاء وأسقية. والمؤلف يقول: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، يعني أن كل إناء سواء أكان من حديد أو من نحاس أو من معدن أو من خشب أو من حجر، إذا كان طاهرا فإنه يباح اتخاذه واستعماله. وقوله طاهر ليخرج بذلك النجس، فالنجس لا يجوز استعماله ولا مخالطته إلا على وجه لا يتعدى. هذا هو الراجح والله أعلم. والدليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والميتة نجسة، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، لا، هو حرام. وقد اختلف العلماء في هذا الحرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. هل المراد النهي عن استعمال النجاسة التي كان أهل السفن يصنعونها، أم المراد أنه لما جاز لهم أن يستعملوها جاز لهم أن يبيعوها؟ فهل كان السؤال من الصحابة سؤال عن استعمال النجاسة أم سؤال على أنه لما جاز استعمال النجاسة في وجه لا يتعدى فهل يجوز بيعه أم لا؟ قولان عند أهل العلم، والراجح من هذين القولين هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله وابن القيم على أن المراد أن النهي إنما كان لأجل البيع، وأن ما جاز استعماله لا يلزم من جواز بيعه، لأن من قواعد البيع هو أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون مباحة النفع من غير حاجة، فإذا أبيح نفعها من حاجة على وجه لا يتعدى فلا يصح بيعها، كالكلب فإنه ينتفع به ويستعمل لكن لا يجوز بيعه. وعلى هذا فالنجس إذا كان على وجه لا يتعدى جاز استعماله، والله أعلم. ثم قال المؤلف يباح اتخاذه واستعماله. الاتخاذ غير الاستعمال، أما الاستعمال فهو التلبس بالشيء مما ينتفع به، فيكون حالتك معه كحالة المتلبس واللابس، مثل أن تكون عندك تشرب به أو أن تضعه في لباسك، مثل أن يكون قلم أو كبك أو أزرة، هذا نوع من الاستعمال، هذا نوع من الاستعمال. أما الاتخاذ فإن العلماء رحمهم الله يرون أن الاتخاذ هو أن يوضع للزينة أو يستعمل فيما فيه ضرورة، فإذا وضعت إناء في زاوية أو كأنه تحفة فهذا نوع من الاتخاذ. إذن الاتخاذ شيء والاستعمال شيء آخر. والعلماء رحمهم الله يقولون إن اتخاذ الرجل أو المرأة حكمهما واحد، واستعمال الرجل والمرأة حكمهما واحد إلا ما خرج بدليل، إلا ما خرج بدليل. وبعضهم يفرق في هذا كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. فالمؤلف بيّن أن الاتخاذ هو أن يقتنيه إما للزينة، وإما أن يضع فيه وردا أو يضع فيه شيئا لكنه لا يتلبس به، يعني لا يكون بينه وبين حاله نوع من التلبس. أما الاستعمال فهو أوسع من ذلك، والله أعلم. استثنى المؤلف من ذلك بقوله إلا المغصوبة. إذن الأصل قاعدة أن كل ما دخلت عليه كل يكون ضابطا من الضوابط الفقهية، كل ما دخلت على الكلمة كل من الجملة فإن الفقهاء يقول هذا ضابط فقهي، والضابط غير القاعدة. فالقاعدة هي قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة أو قضايا جزئية كثيرة، ولهذا تدخل في أبواب كثيرة. أما الضابط فهو قضية كلية تندرج عليها جزئيات في باب أو بعض الأبواب، فالضابط أقل، ولهذا الضابط ربما يكون في مذهب دون غيره، والله أعلم. فالمغصوب استثنى المؤلف من كل إناء يباح اتخاذه، فالمغصوب لا يجوز استعماله. لما؟ لأنه مال الغير. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وفي حديث أبي حميد الساعدي: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والحديث رواه أحمد وابن حبان والدارقطني وإسناده جيد. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فالمغصوب من مال المسلم الذي لا يحل استعماله إلا بإذنه. ثم قال المؤلف: ونحوه، يعني من ونحوه مما لا يباح شرعا، كما لو اشترى إناء من مال مغصوب أو من معاملة محرمة، مثل أن يكون عنده مال ربوي فيشتري به إناء، فلا يجوز استعمال هذا الإناء لأننا علمنا قطعا أنه استعمل فيه أو اشتري به مال حرام. قال المؤلف: والنقدين، يقصد بالنقدين الذهب والفضة، وإلا فإن النقد لا يسمى نقدا إلا إذا كان مضروبا، إلا إذا كان مضروبا، وأما إذا لم يكن مضروب فإنه يسمى تبر أو سبيكة ونحو ذلك، كما أشار إلى ذلك القاسم بن سلام وحكاه إجماع من أهل العلم. لكن المؤلف ذكر ذلك من باب التجوز، لأن النقد اللي هو الذهب المضروب والفضة المضروبة لا يمكن أن يكون إناء، أليس كذلك؟ لكنه ذكر ذلك من باب التجوز والله أعلم. إذن إناء الذهب وإناء الفضة لا يجوز استعماله ولا اتخاذه على كلام المؤلف، لأنه عطف يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه والنقدين. فالنقدان يعني الذهب والفضة من الإناء لا يجوز اتخاذه، فلا يجوز لك أن تشتري تحفة فيها ذهب لتضعها في زاوية، لأن هذا نوع من الاتخاذ. ولا يجوز لك أن تشتري إناء أو ملعقة أو كأسا فيه ذهب أو فضة، لأن ذلك داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا أو لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولما ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. وهذا أمر مجمع عليه، أن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة سواء كان إناء أو ملعقة أو كأسا، أن ذلك محرم بالإجماع، أن ذلك محرم بالإجماع. وسواء كان الإناء ذهبا أو فضة أو مموها بالذهب والفضة، والمقصود بالمموه هو أن يذاب الفضة أو يذاب الذهب على معدن النحاس فيطلى، فإذا طلي صار لون النحاس أو المعدن أو البلاتين لونه لون الذهب أو لونه لون الفضة، فهذا لا يجوز الشرب منه. وأنتم تجدون بعض الأواني يقول لك إنها فضة، الأولى عدم استعماله الفضة ولا الذهب، فإن كان لو عرض على النار لبقي منه بعض الجرامات فهذا لا يجوز وهو داخل في الإجماع، وإن كان لو عرض على النار لم يبق منه شيء وإنما هي لون من لون الذهب أو لون من لون الفضة فهذا اختلف فيه الفقهاء. وقد أشار بعض الفقهاء كالمرداوي في الإنصاف أن إذا عرض على النار لم يبق منه جرم أنه ليس داخلا في التحريم، والأولى ألا يستعمل وإن كان الحرمة فيما كان له إجرام، كما يوجد في المشالح، هذه المشالح فيها نوع من لون الذهب لأجل ألا يتغير اللون، وهذا لو عرض على النار قد يبقى منه شيء يسير، وقد اغتفر الأئمة ذلك في اللباس، وأما في الأكل والشرب فلا يجوز إلا إذا لم يبق منه شيء، والله أعلم. وهذا يعرف بقيمته، يعني بعض أحيانا الثريات يقول لك فيها ذهب، تقول ما معنى ذهب؟ يقول لبقاء لونه، ولو عرض على النار هذا الحديث لو عرض على النار لم يبق منه شيء، لكن المقصود به نوع من تثبيت اللون، فهذا يخفف فيه والله أعلم إذا لم يبق منه جرم فيما لو وضع على النار. إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون الإناء كله ذهب أو بعضه ذهب أو ضبة يسيرة من ذهب، والمقصود بالضبة هي الحديدة أو الخيط الذي يقصد به الجمع بين قطعتين من الإناء، سواء مثل الإناء الخشبي يوضع فيه حديدة تربط بين الجهتين، هذه الحديدة فيها ذهب فلا يجوز، أو خيط يخاط من حديدة تمسك بين الطرفين فهذا لا يجوز، لأنه فيه ذهب، فلا فرق أن يكون الإناء كله ذهب أو بعضه ذهب أو جزء من جهته ذهب فلا يجوز. وكذلك لا يجوز الفضة إذا ضبب بهما في إناء الفضة والذهب، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا في الفضة إذا كانت ضبة يسيرة من فضة. وهل يقال للحاجة فيكون القيود أربعة أم يكتفى بثلاث؟ المذهب عند الحنابلة أنه لا بد من أربعة شروط: أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة، والمؤلف لم يقل للحاجة، ولعل هذا أظهر، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، بل إنه قال إن نصوص أحمد ليس فيها الحاجة من عدمها، واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب، يعني مكان الشق، سلسلة من فضة، والمقصود بالسلسلة يعني خيط يربط بين الجهتين حتى لا يزيد الشق ويتماسك. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أو أذن بالاتخاذ بهذا الفعل، فكان ذلك سنة تقريرية، فكان ذلك سنة تقريرية، وأما الذهب فلا يجوز، خاصة وأن استعمال الذهب هنا أحسن من الفضة، لأن الذهب لا يتغير لونه، فلما لم يذهب إلى الأعلى وذهب إلى الأدنى وهو الفضة دلالة على أن استعمال الذهب لا يجوز. والقاعدة الأصولية تقول الرخص تقدر بقدرها ولا يقاس عليها، الرخص لا يقاس عليها، فإذا جاز في الضبة اليسيرة من فضة فلا يقاس على الفضة الذهب إلا فيما هو مثله أو دونه. قال المؤلف: وما كفت. وما كفت، الكفت هو أن تكون قطعة من الحديد تربط بين الجهتين ويؤتى بأسلاك من ذهب أو أسلاك من فضة توضع على هذا المجرى من القطع الحديد وتضرب فتكون على هيئة المسمار، فتكون على هيئة المسمار، فتوضع هذه الحديدة فوق هذا الإناء ليتماسك ثم يوضع فيه الشريط. هذا الشريط إما أن يكون ذهبا أو فضة، أو هذه الكفتة الصغيرة نوع من الذهب والفضة. الآن أنتم تعرفون الثوب يسمونه هذا إيش؟ كفتة ولا لا؟ لأنها قد طبق عليها سواء كانت من الأكمام أو من أطراف الثياب، والمقصود من ذلك أن توضع قطعة من حديد فيها ذهب أو فضة أو فيها أشرطة من ذهب أو فضة لتوضع على هذا الإناء لأجل أن يتماسك أو أن يكون منظرا بأن يدار على الإناء في أعلاه أو في أطرافه كفتة من ذهب أو فضة، فكل ذلك محرم. أو مموه بهما، والمموه كما قلنا أن يذاب جزء من الذهب أو أن يذاب جزء من الفضة فيطلى بالإناء من النحاس أو المعدن ليكتسب لونه، فإن كان فيما لو عرض على النار لبقي منه بعض الأجرام من الذهب والفضة فإن هذا محرم وهو داخل في التحريم. فإن لم يبق شيء، فإن لم يبق منه شيء فالأولى تركه والله أعلم. واعلم رعاك ربي، أن العلماء رحمهم الله حرموا الاستعمال والاتخاذ، فيحرم الذهب والفضة في الأكل والشرب والمكحلة، وأن تكون ميل في المكحلة أو أن يكون قلما أو ساعة أو مسبحة أو كبكا أو أزرة، فإنهم منعوا من ذلك، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وحرموا أيضا الاتخاذ وهو أن يوضع للزينة، فهذا أيضا محرم عند جمهور الفقهاء من الذهب والفضة. بل ذكر بعض الفقهاء الإجماع على ذلك. القول الثاني في المسألة هو مذهب أهل الظاهر، هو مذهب أهل الظاهر، وقول لبعض فقهاء الشافعية أن التحريم إنما هو في الأكل والشرب خاصة، أن التحريم إنما هو في الأكل والشرب خاصة، وأما ما عداه من سائر الاستعمالات فلم يرد فيه حديث بخصوصه. قالوا: وإن الذي ورد ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة: لا تشرب في إناء الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما. وكذلك في حديث أم سلمة: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فكان التحريم إنما هو في الأكل والشرب. قالوا: وأما ما عدا ذلك فلم يرد فيه بخصوصه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا بل جاء عند البخاري من حديث أم سلمة أنها اتخذت جلجلا من فضة فيها شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها الاستشفاء، فأم سلمة التي روت حديث الأكل والشرب استعملت هذا الإناء من الفضة. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بقميص أزرته من فضة عفوا أزرته من ذهب، فهذا قالوا دلالة على أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز، وهذا القول فيه قوة، والأقرب أن يقال والأقرب أن يقال. أما الذهب فإن الأكل والشرب محرم بالإجماع. الثاني، استعمال الذهب إن كان يسيرا جدا وكان تابعا يسيرا جدا وكان تابعا مثل ما يوجد في المشالح أو ما يوجد في عقارب الساعة الداخلية فهذا يخفف فيه، كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية، وقد قال الحافظ ابن حجر في ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في مسألة الأزرة التي فيها ذهب قال: ولعل ذلك كان يسيرا وهو تابع، فهذا أحسن ما يحمل عليه. وأما ما كان بمقدار الخاتم فهذا لا يجوز وهو محرم، سواء استعمل أزرة أو استعمل كبكا أو استعمل قلما أو استعمل ساعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة عند أبي داود والترمذي والنسائي أنه رأى رجلا عليه خاتم من ذهب قال: ما لي أراك عليك حلية أهل الجنة. والحديث تكلم العلماء فيه وفي سند عبد الله المروزي، عبد الله بن مسلم المروزي، وهو فيه ضعف، ولكن الصحيح أنه كان عليه خاتم من ذهب فنزعه فنزع الناس خواتيمهم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، فدل ذلك على أن ما كان مثل الذهب أو الخاتم وزنه فإنه يحرم، فدل ذلك على أن استعمال الذهب الأصل فيه الحرام إلا إذا كان لا يؤبه به، مثل ما قلنا في عقارب الساعة الداخلية بحيث لا يظهر، أو ما كان تابعا يسيرا مثل الذي يكون في الميل في المكحلة فهذا يخفف فيه، كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية. وأما ما عدا ذلك فإنه يحرم اتخاذه واستعماله، فلا يجوز أن تضع مزهرية فيها ذهب أو تحفة فيها ذهب، لأن اتخاذ واستعمال الذهب محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث أبي موسى أخذ حريرا وذهبا وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثهن. والحديث جاء من حديث أبي موسى ومن حديث علي بن أبي طالب، وفي أسانيدهما ضعف لكن يشد بعضهما بعضا. أما الفضة فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه جاز التختم بالفضة، وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. والحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد من حديث أسيد بن أبي أسيد عن نافع بن عباس عن أبي هريرة، وأسيد بن أبي أسيد تكلم فيه الأئمة، وأبو العباس بن تيمية يحسن هذا الحديث، والحديث إلى الضعف أقرب. لكننا نقول أن استعمال الفضة لما جاز استعمال الخاتم من الفضة جاز أن يستعمل من الفضة بمقدار الخاتم كما ذكر ذلك أبو العباس، فلا بأس أن يوضع 100 جرام أو 80 جرام أو 50 جرام من الفضة في قلم أو في ساعة، لأنه لما جاز التختم بالفضة فلا فرق أن يكون تختما أو ساعة، شريطة ألا يزاد على مقدار جرام الإجرام الموجود في الخاتم. كم إجرام الخاتم؟ كم يوجد؟ تقريبا 100 ولا لا؟ لا لا، 50 إجرام. 50 إجرام يمكن أن يكون فيه، فإذا كان 50-60 إجرام يوضع في قلم أو يوضع في كبك أو يوضع في أزرة فهذا جائز. قال ابن تيمية: وأما استعمال الفضة في ما كان خاتم أو ما كان وزنه في الخاتم فهذا من فرق فإنه فرق بين متماثلين، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول: ويباح للرجل من الفضة الخاتم. أفادنا بهذا أن لبس الخاتم الفضة مباح وليس بسنة، وهذا هو الراجح أن التختم بالفضة جائز وليس بسنة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس الخاتم من الفضة حينما قيل له إن الرؤساء لا يقبلون الكتابة إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة ليختم عليه، فكان لبس الخاتم منه ابتداء عليه الصلاة والسلام إنما لأجل الختم. فمن لبس الخاتم لأجل أن يختم فيه فإنه مستحب، ولهذا صنع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأما من لبس الخاتم للزينة فنقول جائز، دليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما لبس الخاتم لأجل التختم فلبس الصحابة لأجل الزينة فأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن لبس الخاتم للزينة جائز وليس بسنة، لأن هذه سنة تقريرية، والأصل في السنة التقريرية أنها جائزة، والله أعلم. ولا يثبت الاستحباب إلا بقرينة، مثل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال إني رأيت دفن عليك بين يدي في الجنة فماذا تصنع؟ فقال: ما تطهرت من طهور من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله أن أصلي. فقال: فثم أو فبهما. فهذا يدل على أن سنة تقريرية أقره على استحبابها، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وحلية السيف، يعني يباح حلية السيف من الفضة. والمقصود بالحلية أن تحل السيوف وغيرها أو وغيرها من آلات الحرب بالفضة، مثل أن يكون قبيعة السيف وهو طرفه من المقبض فيه فضة، أو أن يكون غمد السيف فيه نقوش فضة وهو ما يسمى بالحمائل، أو الران، والمقصود بالران هو مثل الخف إلا أنه ليس له قدم، يعني على شكل الساق فقط يوضع في الحرب، فهذا لا بأس به لأجل أن يتقى من السيف في الرجل، فهذا لا بأس به إذا كان فيه شيء يسير من الفضة لأجل ألا يتغير لونه. أو الخف مثل أن يكون فتحات الحبل الموجود في الخف من الفضة إذا كان يسيرا، وقد قلنا أن ما كان وزنه وزن الخاتم أو أقل فيجوز من الفضة. والأولى ألا يستعمل الذهب والفضة لما جاء في حديث أبي أمامة أنه قال: لقد فتح الفتوح أقوام ما كان حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. والمقصود بالعلابي هي عصب من الحيوان سواء كان ميتا أم لا، وهو رطب، فيربط هذا العصب أو هذه الخيوط التي تستخرج من البهيمة بعد ذبحها أو وهي ميتة، فيشد به مقبض السيف مثلا، فإذا يبس صار متماسكا، وأحيانا يدبغ هذه الخيوط أو الأسلاك أو الأعصاب فتكون مثل الحبل أو أشد. وأفادنا المؤلف بأن ذلك من الفضة وأما الذهب فلا. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أن قبيعة سيفه كانت من فضة، وروي أنها من ذهب ولا يصح، ولكن العلماء خففوا في ذلك إذا كان في آلات الحرب، إذا كان مما يضطر مثل أن يكون طرف السيف من الذهب اليسير فهذا يخفف فيه، وإن كان الأولى تركه إلا إذا كان لضرورة كما قال المؤلف: وما اضطر إليه. فالضرورة لا بأس بذلك، وهو أن الإنسان إذا تركه عاد عليه أو على بدنه أو على أعضائه حرج، مثل الأسنان، في السابق ما يوجد أسنان للتركيب فكانوا يضعون سن من ذهب، فلا بأس للرجل أن يضع سنا أو ضرسا من ذهب، لكن الآن لا يجوز للرجل أن يضع سنا من ذهب، لأنه يوجد الآن أسنان قريبة من الحقيقة وعليه فلا يجوز ولا يتغير لونه. أما المرأة فيجوز لها، لأن الله يقول: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة يجوز لها الذهب، فيجوز لها استعماله التلبس به، فيجوز للمرأة أن تلبس أن تضع قلما من ذهب لها أو أن تضع أزرة من ذهب، بخلاف الرجل، والله أعلم. أما الاتخاذ فإنها تساوي الرجل في الحكم في المنع. ودليل الضرة إلى الأنف ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة أن جده عرفجة قطع أنفه في معركة الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، والحديث تكلم فيه العلماء وقالوا إن عبد الرحمن بن طرفة مرة يرويه عن جده ومرة يرويه عن أبيه عن جده، وهذا الاضطراب في الإسناد يضعف به، والأقرب أن الإسناد الصحيح أنه من طريق عبد الرحمن بن طرفة عن جده. وقد جاء في المسند ما يدل على أن عبد الرحمن بن طرفة رأى جده، ولا مانع أن تكون القصة سمعها من أهله. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث قابل للتحسين. ويقول مؤلف وربطة سن، يعني إذا كان الأسنان تحتاج إلى ربط من ذهب فلا حرج، لأن هذا مما يحتاج إليه. أما اليوم فلا، إذا كان في بلاد يكثر فيها الطب الحديث فلا، لأنه لا حاجة لاستعمال الذهب والله أعلم. أما إذا كانوا يضعون قاعدة في الحنك لأجل زراعة الأسنان واضطر إلى وجود أسلاك من ذهب لأجل أن لا يتغير فلا حرج إن شاء الله والله أعلم. ثم قال المؤلف وللنساء منهما ما جرت عادتهن، يعني أن المرأة أن تلبس من الذهب والفضة ما شاءت وما جرت به عادتهن في هذا، ولا يعد من السرف، لأن الله يقول أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان يعني الذهب والحرير حل لإناث أمتي. ندلف إلى باب النجاسات، تفضل.
وقال رحمه الله تعالى باب النجاسات. النجاسات الدم وقيء غير المأكول والمسكر والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاهر وفضلة مأكول، والميتة سوى آدمي ومأكولة وشعر طاهر، وما ليس وما لا نفس له سائلة، والكلب والخنزير وما تولد من نجس، وما أبين من حي فهو كميتته سوى شعر ومسك وفأرته، ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها.
يقول المؤلف باب النجاسات، وباب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. النجاسات، النجاسة نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فالنجاسة العينية هي كل عين من النجاسات التي لا تتغير بماء ونحوه، كالبول والعذرة ولحوم الميتة، فإن نجاستها عينية. وهل تطهر بالاستحالة؟ جمهور الفقهاء يرون أن النجاسة العينية لا تطهر بالاستحالة، فروثة الحمار لو احترقت فهل دخانها يكون نجسا أم طاهرا؟ جمهور الفقهاء يرون أنها لا تطهر بالاستحالة. والقول الثاني وهو مذهب ابن حزم ورواية عند الإمام أحمد وهو مذهب بحنيفة أو قول عند بعض الأحناف، اختار أبو العباس بن تيمية أن الاستحالة إذا تغيرت أوصافه وألوانه ورائحته أنه يطهر، وهذا قوي والله أعلم. ولهذا مياه المجاري إذا استحيلت إلى أن تكون طاهرة نقية فهذا ينفع والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والمؤلف رحمه الله ذكر أمثلة للنجاسات، فقال أولا الدم. الدم أطلق المؤلف ولم يفصل في أنواع الدم، لكن الدم في الجملة نجس، وهو على مراتب، وهو على مراتب: دم الإنسان ودم الحيوان. فأما دم الحيوان فإن كان دم لحيوان مأكول اللحم فهو طاهر، يعني الدم، إلا ما كان مسفوحا. فدم الحيوان المأكول اللحم طاهر إلا ما كان دما مسفوحا، والدم المسفوح هو كل ما خرج من الحيوان وهو حي. قاعدة: ما هو الدم المسفوح؟ هو كل ما خرج من حيوان وهو باق على حياته. فأنت إذا قطعت أصبعك فخرج منه دم، هذا الدم إذا سمى مسفوح، لأنك حيوان، يعني بذلك أنك لك حياة، هذا المقصود. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فكذلك إذا قطعت أو ذبحت البهيمة فما يخرج من الدم ابتداء يسمى دما مسفوح، لأن الحيوان ما زال حيا. فأما الدم الذي يخرج حال السلق والمتواجد في اللحم فإنه طاهر، فإنه طاهر. أما القسم الثاني من الدم الحيوان غير المأكول اللحم فإنه نجس، فإنه نجس، لأن غير مأكول اللحم إن كان مما هو من الطوافين علينا كالحمار والبغل والفأرة فإن سؤره وعرقه طاهر، وأما دمه ولحمه فنجس بالإجماع. وأما مما لا يطوف علينا كالسباع وغيرها فإن الراجح أنها نجسة، والله أعلم. أما الإنسان الآدمي فإن دمه على مراتب: أولا الدم الخارج من السبيلين، الدم الخارج من السبيلين كدم الحيض، فهذا نجس بالإجماع، فهذا نجس بالإجماع لما جاء في الصحيحين من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدم يكون في دم الحيض يكون في الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. والقسم الثاني الخارج من غير السبيلين، الخارج من غير السبيلين مثل أن يخرج من الأصبع، فهذا هل يكون نجسا أم لا؟ أو الرعاف ونحو ذلك. فالقول الأول أن الدم نجس ويعفى عن يسيره، وهذا قول عامة العلماء، بل حكى غير واحد الإجماع على ذلك. ذكر ابن تيمية رحمه الله وابن مفلح عن الإمام أحمد أنه قال: الدم لا يختلف فيه، يعني أنه نجس. وذكر ابن حزم وأبو عمر بن عبد البر والنووي والعيني وابن رشد الإجماع على أن الدم نجس. وأقول لا أعلم خلافا عند المتقدم السلف أن الدم نجس، لأن الله يقول: أو دما مسفوحا، والدم المسفوح هو كل ما خرج من حيوان وهو باق على حياته، فما يخرج من الرعاف أو من الأصبع فهو من الدم المسفوح وهو نجس. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي جحيفة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الحر والدم، فلما نهى عن بيع الدم دل على أن الدم إنما نهي عنه لأجل نجاسته، والنجس لا يجوز بيعه. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيضة، وهذا كما قلت قول عامة للعلم. القول الثاني اختاره الشوكاني والشيخ الألباني وشيخنا محمد بن عثيمين أن الدم إذا لم يكن دم الحيض فإنه طاهر، واستدلوا بأدلة عامة، هذه الأدلة لا تخلو من حالين. استدلوا بأدلة عامة، هذه الأدلة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن أدلتهم إنما هي في ما لا يستطيعه الإنسان أن يفعله غير هذا الأمر، يعني من باب الضرورة. والقاعدة أن الشارع لا يكلف المرء فوق طاقته. مثاله استدلوا بقصة عباد ابن بشر كما في غزوة ذات الرقاع عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يكلأنا الليلة؟ فقام عباد بن بشر ورجل من الأنصار فقال: نحن يا رسول الله. فقام عباد بن بشر يصلي، فجاءت عين، يعني جاسوس، فضربه بسهم فنزعه والدم يثعب وهو يصلي، ثم ضربه بثان وثالث. قالوا: فإنه لم يقطع صلاته، فدل على أن الدم ليس بنجس، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب: ماذا تريد من عباد ابن بشر أن يصنع؟ هل تريد أن يذهب إلى مستشفى ليسوي عملية؟ ما عندهم شيء. ولهذا عمر رضي الله عنه حينما قتل ما استطاع، فصلى والدم يثعب، فهذا حاله. والقاعدة أن هذا فرق بين أن يستطيع إزالته أو لا يستطيع، فإن كان لا يستطيع فإن هذا من باب الإسقاط، فوجودك عدم. ولهذا روى البخاري معلقا بصيغة الجزم عن الحسن البصري أنه قال: ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم. الأدلة الثانية استدلوا بها، وهي دلالة على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. عندنا الآن نجاسة الدم وخروجه من بدن الإنسان، فالراجح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وهو مذهب مالك والشافعي خلافا لأحمد. ومن أمثلة ذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فقام فصلى ولم يتوضأ. هذا يدل على ماذا؟ على أمرين: أولا أن الدم اليسير معفو عنه، والثاني أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. وأما ما جاء في حديث ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه صلى وفي بطنه فرث ودم من لحم جزور، فهذا يدل على أن اللحم أن الدم هذا ليس من الدم المسفوح، ولكنه الدم الذي يوجد في اللحم وهو جائز، والله أعلم. على هذا فإن كل الأدلة التي استدل بها من قال بأن الدم طاهر كلها متعقبة، ولا ينبغي مخالفة الإجماع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا هو اختيار ابن تيمية أن الدم نجس، وهو الراجح. ثم قال المؤلف: وقيء، وقيء غير المأكول، يعني أن القيء قسمان: قيء ممن يؤكل لحمه كقيء البهيمة فهذا طاهر، لأن فضلات ما يؤكل لحمه طاهر، فروث مأكول اللحم وبول مأكول اللحم طاهر، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعراب الذين مرضوا: ألا تخرجون إلى راعينا فتشربون من ألبانها، فتخرجون إلى الإبل فتشربون من أبوالها وألبانها. وهذا مذهب عامة أهل العلم. فكذلك القيء. القسم الثاني قيء غير مأكول اللحم كالإنسان والحيوان غير المأكول، فإن الأئمة الأربعة يرون قيء الإنسان نجس، وأقول أئمة الأربعة في المشهور عنهم أنه نجس، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك، وفي نقل الإجماع نظر. نعم، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في أحد أقواله، والقول الثاني في المسألة هو قول لأشهب من المالكية وبعض فقهاء المالكية واختيار الشوكاني، أن القيء ليس بنجس إلا إذا تحلل على هيئة عذرة فإنه يكون حينئذ نجسا، وهذا القول قوي، فإنه ليس ثمة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القيء نجس، إنما الذي جاء فيه أن ما تقيأ الإنسان هل ينقض وضوءه أم لا، كما في حديث ثوبان قاء فأفطر قال صدق أنا صببت له من وضوءه. فالراجح أن القيء يستحب الوضوء منه كما هو مذهب مالك والشافعي خلافا لأحمد، وهو اختيار ابن تيمية أنه يستحب الوضوء ولا يجب، وأما نجاسته فلا يلزم، لا يلزم أن يكون ما استحب فيه الوضوء أن يكون نجسا، فإن المني يغسل بدن الإنسان وهو طاهر، فلا يلزم التساوي بين الأمر بالوضوء وبين ما خرج. هذا إذا قلنا أن القيء ينقض الوضوء، والصحيح أنه القيء لا ينقض الوضوء. على هذا فإن قيء الأطفال الراجع أنه ليس بنجس، هذا هو الظاهر والله أعلم، لأنه طعام، لأنه طعام حليب، وهذا من باب التخفيف على النساء خاصة المرضعات. أما اليسير وهو ما يسمى بالقلف على ملء الفم فأقل، فهذا الأقرب والله أعلم أنه ليس بنجس والله أعلم. ثم قال المؤلف: والمسكر. المسكر يعني الذي يسكر قالوا إنه نجس، وهذا قول الأئمة الأربعة أن كل ما أسكر فهو خمر وهو نجس، لأن الخمر نجسة. فذهب الأئمة الأربعة وهو اختيار ابن تيمية أن الخمر نجسة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا: والرجس هو المستقذر شرعا، والاستقذار هو النجاسة، وهذا ليس فيه دلالة على هذا، فإن الرجس يطلق على الرجس الحسي والمعنوي والله أعلم. وذهب الأوزاعي وأيوب السختياني واختيار شيخنا محمد بن عثيمين أن الخمر ليس بنجسة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ على أصحابه آيات الخمر أراقوها في زقاق المدينة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وجه الدلالة أنه لما جاز إراقة هذه الدنان من الخمور في زقاق المدينة دل على أنها ليست بنجسة، لأنه لو كانت نجسة لما جاز إراقتها في طريق الناس الذي يسلكونه. وهذا القول قوي. وإذا قلنا بأن الخمر نجسة أو ليست بنجسة فاعلم أن ثمة فرق بين الخمر وبين المخدرات، فإن المخدرات إنما هي من باب السموم، وإن كانت تسكر من وجه آخر لكن ليست سكرها كسكر الخمر، لأن الخمر فيه طرب وأما غيره فلا. وعلى هذا فالأطياب الموجودة التي فيها مادة السبرتو فإن الذي يظهر والله أعلم أنها ليست بنجسة، لأن ثمة فرق بين السبرتو لأنه من أقسام الكحول، والخمر لأنها من أقسام المشروبات التي يتلذذ بها فاعلها والعياذ بالله، حتى الأطباء يفرقون بين ذلك. فعلى هذا حتى لو قلنا أن الخمر نجسة لكن الراجح أن الأطياب الموجودة اللي يسمونها الأطياب الفرنسية التي فيها مادة السبرتو التي تقوم بتثبيت الطيب أن الذي يظهر أن هذا ليست بنجسة حتى لو قلنا بأن الخمر نجسة، والله أعلم. ثم قال المؤلف والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاهر، يعني الخارج من السبيلين كله نجس، وهذا محل إجماع إلا ما استثني. وعلى هذا فالمذي نجس بالإجماع، والودي نجس بالإجماع، والإفرازات المهبلية من المرأة نجسة، وهل رطوبة فرج المرأة نجس أم لا؟ قولان عند أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بنجس، الظاهر أنه ليس بنجس، لأن هذا مما يشق على النساء، ولا تكاد توجد امرأة إلا فيها هذا الأمر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء، ولو كان نجسا لما صلت امرأة بين صلاتين لأنها لا بد أن يخرج منها، فهذا من باب المعفو عنه. وقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصيبهن ذلك، ولم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كيف وهو الذي قد بلغ البلاغ المبين. هذا الظاهر والله أعلم، أن رطوبة فرج المرأة ليست بنجسة، وأما الإفرازات المهبلية الأخرى فإنها نجسة، وعلى هذا فإنها تتوضأ لكل صلاة على الخلاف في من حدث دائم كما سوف يأتي بيانه. أما الريح وهو الضراب كما قال أبو هريرة، قال ما هو الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراب، فهذا ليس بنجس حتى ولو كان الثياب مبللة بالماء فأصابتها الريح فلا ينجس، والله أعلم. وأما مني الإنسان فالمؤلف يقول إنه طاهر، هذا هو الراجح وهو مذهب الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة. ومما يدل على طهارته أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني وإني لأفركه، وفي رواية لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري وهو يصلي. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يزيله، فدل على عدم نجاسته. وأما ما جاء كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا أو كنت أغسله من ثوب رسول الله، فهذا يدل على النقاء والطهر. ومما يدل على ذلك ما رواه البيهقي وغيره من حديث ابن عباس أنه قال المني ليس بنجس، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاط، وإنما يكفيك أن تميطه عنك بأذخرة، وروي مرفوعا ولا يصح. ثم قال المؤلف وفضلة مأكول، يعني ما يخرج من مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم من بول أو روثة أنها طاهرة، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس المرضى أن يشربوا من أبوال الإبل، ودليل ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، فدل ذلك على أن روثة مأكول اللحم طاهرة والله أعلم. يقول المؤلف وفضلة مأكول والميتة. الميتة هنا معطوفة على النجاسات، الدم والميتة، وليس معطوف على سوى كقول المؤلف سوى ريح ومني طاهر وفضلة مأكول، ثم قال والميتة، يعني أن الميتة نجسة، وهذا بإجماع الفقهاء أنها نجسة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن قال القوها وما حولها وكل سمنكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقال المؤلف سوى آدم. الميتة أنواع، لحمها ودمها وعصبها فهذا نجس بالإجماع. الثاني مما لا يتطرق إليه الحياة، القسم الثاني مما لا يتطرق إليه الحياة وإنما حياة نباتية، مثل القرن ومثل السن ومثل الشعر، فهل هذا نجس أم لا؟ ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القرن والسن نجس، وذهب أبو حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية إلى أن القرن والسن ليس بنجس، وهو قول محمد بن سيرين، وهو اختيار الإمام البخاري، وهو الراجح والله أعلم، لأن النجاسة إنما هو لأجل الاحتباس الدم فيها، والقرن إنما نموه إنما هو حياة نباتية، وكذلك الظفر والسن. وقد روى البخاري أن عن الزهري وكذلك محمد بن سيرين أنهم كانوا لا يرون بأسا بالعاج يمشط به، والعاج سن الفيل، فهذا يدل على جوازه والله أعلم، وهذا هو الراجح. أما العظم فإن ابن تيمية يرى أن العظم عظم الميتة طاهر، والذي يظهر والله أعلم أن عظم الميتة نجس لأنه يتخلله الدم من داخله، فإن احتباسه يكون احتباس نجاسة في داخله، وهذا مذهب الجمهور. القسم الثالث الشعر والصوف، فهذا طاهر، وهو قول عامة أهل العلم، وما زال المسلمون يجزون شعر البهيمة وهي حية. أما جلد الميتة فإنه نجس، وهل يطهر بالدباغ خلاف عند أهل العلم طويل، والراجح والله أعلم أن مأكول اللحم يطهر بالدباغ، وأما غير مأكول اللحم فلا يطهر. ودليل ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، كما عند أهل السنن من حديث ابن عباس، وعند مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وأل هنا المقصود بها على العهدية، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يجرون ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وفي رواية عند أهل السنن، هذا متفق عليه، في رواية عند أهل السنن يطهرها القرض. والدباغ هو شيء يوضع على جلد الميتة من قشور رمان ومن قرض ونحل، فيضرب ويضرب حتى يكون كأنه جلد حي، وهذا الراجح. وأما دليل تقييدنا بمأكول اللحم لما جاء من حديث عائشة وسلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاتها دباغها. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الدباغ مقام الزكاة، والزكاة إنما تنفع ما يؤكل لحمه، وأما غير مأكول اللحم فإنه لا ينفع زكاته. هذا هو الراجح والله أعلم، خلافا للمذهب عند الحنابلة، فإن الحنابلة يقولون أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيل ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والحديث في سنده ضعف، ولو صح فإنما هو في الإهاب هو جلد الميتة قبل الدبر، فإذا دبغ صار شنا أو نحو ذلك. ثم قال المؤلف سوى آدمي، لأن الآدمي طاهر، لأن الآدمي طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. ثم قال المؤلف ومأكولة، يعني السمك الميتة إذا كانت مما يؤكل كجلد السمك فإنه طاهر، والله أعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وفي رواية الحوت والجراد. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا على ابن عمر، والصواب وقف على ابن عمر وله حكم الرفع، والله أعلم. وشعر طاهر، الشعر لأن حياته حياة نباتية وليس فيه دم، إلا أنك إذا قلعته وصارت فيه هذه النجاسة من الدم المتجمد فإذا غسل طرفه فلا بأس، أما لو جز فإنه طاهر، وهذا محل إجماع كما حكاه بعضهم إجماع. خالف بعضهم في شعر الكلب والخنزير فقال إنه نجس، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بنجس. وما لا نفس له سائلة، يعني كل ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر، ويقصد بما لا نفس له سائلة يعني ليس فيه دم في داخله، كالحشرات الصغيرة كالذباب ونحوه فإنه لا نفس له سائلة. استدل العلماء بما جاء في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، وجه الدلالة أن النبي أمر بغمسه، فدل ذلك على أنه لا ينجس. وأما ما كان له نفس سائلة كالفأرة وغير ذلك فإنه نجس، لأنه يحتبس الماء الدم فيه فينجس، والله أعلم. والكلب، فإن الكلب نجس نجاسة عينية، لهذا الحنابل استثنوا الكلب، فدل ذلك على أن شعر الكلب أيضا نجس. فذهب ابن تيمية إلى أن شعر الكلب ليس بنجس لأنه لا تدخله الحياة أصلا، والأولى تركه، لكن عرقه ورطوبة بدنه نجسة. والكلب ولوغه أشد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. فهل كل الكلب يغسل 7 مرات، بوله ولعابه وعرقه، أم لعابه فقط؟ الراجح هو لعابه فقط، وأما غير ذلك فكسائر النجاسات كما سوف يأتي بيانه. والخنزير أيضا نجس، لكن هل الخنزير لعابه يغسل 7 مرات؟ ذهب الحنابلة إلى أنه يغسل 7 مرات قياسا على الكلب، والراجح أن الخنزير إنما هو نجس، لكن لعابه كسائر النجاسات فإنه يغسل حتى تزال النجاسة، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وما تولد من نجس. الذي تولد من نجس كلبنه وقيئه فإنه إذا كان من غير مأكول اللحم فإنه ينجس، والله أعلم كما مر معنا. ثم قال المؤلف: وما أبين من حي كميتته، يعني أن ما قطع من مأكول اللحم من البهيمة إذا قطعت يدها وهي حية، فهذا المقطوع، هل هذه البهيمة إذا ماتت حتف أنفها تكون نجسة؟ إن كانت نجسة فيكون المقطوع حال حياة البهيمة يكون نجس. ودليل ذلك ما ثبت عند أهل السنن من حديث أبي واقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو أتى المدينة فوجدهم يجزون أسنمة الإبل، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أو ميتة. وهذا الحديث له إسنادان يقوي بعضهما بعضا، وهو إلى الحسن أقرب. قال المؤلف: سوى شعر، يعني أن الميتة ومأكول اللحم وغير مأكول اللحم شعره طاهر. ومسك، المسك هو الدم المتجمع في من دم الغزال، وفأرته هو وعاءه الموجود فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك، إما أن يفديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر باستخدام المسك، فدل على أن المسك الذي يستخرج من الغزال وفأرته طاهر، والله أعلم. وهذا محل إجماع عند أهل العلم. وقال المؤلف: ولا يطهر نجس بدبر، يعني أن الحنابلة يرون أن الدم، أن الجلد الميتة سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم لا يطهر بالدباغ، والمسألة فيها خلاف. والراجح كما مر معنا أن جلد مأكول اللحم إذا مات من غير زكاة فإنه ينفعه الدبغ. هذا هو قول أو رواية عند الإمام أحمد، وهو قول لبعض المالكية وبعض الشافعية، اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف: واستحالة، يعني ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة. هذا ما هو مذهب جمهور الفقهاء، أن الاستحالة، استحالة النجس لا يطهر. والقول الثاني في المسألة أو مذهب ابن حزم ورواية عند الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم، أن الاستحالة تطهر، وهو الراجح، لأن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها. يقول المؤلف إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها. الخمرة عند الأئمة الأربعة نجسة، فإذا تخللت بنفسها يعني خمر ترك لم يعلموا به أصحابه أو كان عند ذمي فانقلبت الخمرة إلى خل فيجوز أكله، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على طهارة الخمر، يدل على طهارة الخمر وإن كان يحرم استعماله. الاستحالة في الخمر أقسام، إما أن يتخلل بنفسه أو يخلله ذمي من غير إذن من مسلم فيجوز أكله، أو يخلله مسلم بنفسه، فإن العلماء اختلفوا إذا خلل المسلم الخل بنفسه هل يطهر أم لا. جمهور الفقهاء يقولون لا يطهر إذا خلله المسلم بنفسه، والقول الثاني وهو قول لابن حزم أنه يطهر وإن كان فعله آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أما علمت أن الله حرمها قال فسار إنسان، قال بما ساررته؟ قال أمرته ببيعه، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذا يدل على أن الخمر يجب إزالته ولا يجوز تخليله، لكن الراجح القول الثاني أنه إذا خلله آدمي مكلف فإنه يحرم عليه استعماله ومن هو تحته، وأما المسلم الثاني فيجوز، كما نقول في الصيد إذا ذبح للإنسان لمحرم فإنه يحرم عليه وأما سائر المحرمين فلا بأس، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.